يعني أطال الكلام المؤلف الذي هو الناظم في نشر المؤلف في محترزات هذا التعريف وصل إلى مسألة عن الوحدة تسمى فقها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها. قال في آخر الحديث: فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي بعض الروايات: ورب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الشاهد من قوله رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه ليس بفقيه، فأثبت ما هو الذي يحمله هذا الراوي؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل فقها وسماه غير فقيه، سماه غير فقيه. فهذا الحديث يدل على أن الوحي فقه. وأما مسألة هذا التعريف الذي ذكره فإنما هو باعتبار اصطلاحهم، باعتبار اصطلاحهم، وإلا فكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقه، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقه. وأي فقه في العقائد، في الأحكام، وفي السلوك، في المعاملات، وفي كذلك سائر العبادات. قال رحمه الله تعالى: والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. ماذا أراد بهذا؟ والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. نعم، المراد بالعلم الإحاطة، أن كل فقيه يحيط بالمسائل الفقهية،
الملكة،
يعني أن يكون أن تكون عنده ملكة يستطيع بها أن يستنبط الأحكام الشرعية، وإن لم يكن قادرا، وإن لم يكن محيطا بجميع الأحكام لذلك وحاويا لها في صدره، فإن هذا متعذر بالنسبة للمجتهدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فما من أحد إلا ويخفى عليه شيء. ولذلك قال: فالكل من أهل المناهج الأربعة يقول لا أدري. فكل متبعة، ما هو وجه ذكر هذا البيت بعد قوله والعلم بالصلاح؟ ما هو وجه هذا البيت بعد قوله والعلم بالصلاح؟ نعم، لما كانوا فقهاء، لو كان الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا أحاط بجميع الأحكام، فمعناه أنه لا يقول لا أدري، كلما سئل يجيب. وقوله لا أدري معناه أنه ليس بفقيه، فدل ذلك على أن المراد من الفقه الذي هو العلم والأحكام الشرعية المراد الصلاح والتهيؤ، الصلاحية والتهيؤ، لأن تكون له ملكة يقدر بها على إدارة جزئيات الأحكام. وقول لا أدري علم، قول لا أدري علم. نعم،
هذا
ما الصلاح في الوالد ما يقولون فقيه بالقوة. نعم، الفقيه يكون فقيها بالفعل في مسائل وفقيها بالقوة في مسائل أخرى. فقوله مثلا: لو جاء شخص فسأل بعض المشايخ أو بعض الفقهاء عن مسألة، فقال: ما حكم الشرع في كذا؟ فذهب ذلك الفقيه، هو فقيه بالقوة بمعنى أنه أن عنده الأدلة التي يستطيع أن يستنبط بها الأحكام. فإذا ذهب ونظر في بطون الكتب واستنبط واستخلص الحكم الشرعي في هذه المسألة، ونظر في أدلتها وفي فقهها وفي المسألة من جميع جوانبها، ثم خرج بالحكم الشرعي فيها، فقبل أن ينظر هو فقيه بالقوة، معنى أنه قادر ومستطيع أن يبحث عن هذه المسألة، وليس كالجاهل الذي لا فقه عنده ولا فقه قوة ولا فقه بالفعل. وبعد أن بحث المسألة وخرج من حكم الشرعي صار فقيها بالفعل. صار فقيها بالفعل معناه أنه ماذا؟ خرج بالحكم الشرعي، خرج من حكم الشرعي في هذه المسألة. طيب، قال رحمه الله تعالى: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديه معروف. هناك عيب من عيوب الشعر ومن عيوب التي تعرض في الشعر، وهو ما يسمى عندهم بالتضمين، يسمى بالتضمين. والتضمين معناه أن معنى البيت لا يتم إلا بالبيت الذي يليه، أن معنى البيت لا يتم إلا بالبيت الذي يليه. فإذا كان كذلك فهذا عيب من عيوب القافية يسمى بالتضمين، عيب من العيوب يسمى بالتضمين. وهذا مغتفر ومتجاوز عنه ومتساهل فيه في باب نظم العلوم لحاجة الناظم إلى ذلك، لحاجة الناظم إلى ذلك. فقوله هنا: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديه يعرف. هل تم الكلام في البيت الأول أو احتاج إلى البيت الثاني؟ احتاج إلى البيت الثاني، فهذا يسمى تضمين، وهو ما أيضا عندهم، إلا أنه اغتفر في باب نظم العلوم، لأن البيت الواحد عند الشعراء قطعة يعني وحدة موضوعية تكون تامة لا تحتاج إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. قال رحمه الله تعالى: يعني أن الحكم الشرعي في الاصطلاح هو كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف به. فأشار بقوله كلام الله إلى أنه لا حكم البتة إلا لله. البتة اختلفوا في همزتها، هل همزتها قطع أم وصل، هل همزتها قطع أم وصل. فمن قال بأنها قطع فهي الكلمة الوحيدة التي قطعت همزتها، ومن قال بأنها وصل فلا شذوذ فيها ولم تخرج عن غيرها. من الذي ما عنده كتاب؟ أنت عندك؟ انظر في هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن الحكم إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وجميع ما في السنة داخل في القرآن لقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه، يعني وحي، يريد بقوله داخل في القرآن يريد أنه وحي دلت عليه هذه الآية. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واحترزنا بقوله: إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف، لأنه عرف الحكم الشرعي بأنه كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. فقوله بما يصح إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف احترز به عن المتعلق على يصح فعلا له ككلام الله المتعلق بذاته وصفاته، نحن لا إله إلا هو خالق كل شيء. فهذا كلام الله، وهو لكنه متعلق ليس متعلقا بما يصح فعلا للمكلف، فلم يسمى حكما شرعيا في هذا الاصطلاح. قال: وككلامه المتعلق بذوات المكلفين نحو قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فإن هذه الآية متعلقة بخلق ذوات المكلفين وليست متعلقة بأفعال المكلفين الذي يطلب منهم أن يفعلوها أو أن يتركوها. وقوله: ثم يميتكم ثم يحييكم كذلك أيضا، هذا متعلق بذوات المكلفين من حيث الإماتة والإحياء، وهذه ليست من أفعال المكلفين، وإنما المراد بفعل المكلف ما يصح أن يطلب من المكلف، وهذه لا دخل للمكلف بها، فإن الإمامة والإحياء من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يميت وهو الذي يحيي. قال: وككلامه المتعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، فهذا كلام الله وهو متعلق بالجبال وبالأرض وهي جمادات، ولا يسمى حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي هو كلام الله الذي يتعلق بفعل المكلف بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، من حيث إنه مكلف به يعني مطلوب منه ذلك ما دل عليه وما اقتواه ذلك الخطاب. وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأصوليين بقولهم المتعلق بفعل المكلف إلى قوله بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، ليدخل المعدوم وقت كلام الله بذلك الحكم، يعني اختلفوا في مسألة ألا وهي هل المعدوم وقت خطاب يكون داخلا في الخطاب؟ فالله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس، ولما قال يا أيها الذين آمنوا، وكذلك ما أشبه ذلك من النداءات ومن الأوامر، خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والناس، هل يدخل في هذا الخطاب من كان معدوما في ذلك الوقت كمن كان في صلب أبيه في صلب أبيه قبل ذلك وولد بعد ذلك بمئة سنة أو بمئتين أو بثلاث أو كذلك ما بعد ذلك، هل يدخل في هذا الخطاب في الخطاب وقت الخطاب؟ هذه مسألة أيضا خاضوا فيها، وهذه المسألة ليس تحتها ثمرة، لأنهم متفقون أن الأحكام الشرعية لازمة لكل مكلف منذ دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. واختلافهم هل هم داخلون في الخطاب الأول أم هم مأمورون بخطاب جديد، هذا خلاف لا طائل تحته، وهو مبني أيضا على بعض مسائل ورسول المتكلمين. قال رحمه الله: وإنما عدا المؤلف عن عبارة الأصوليين بقولهم المتعلق بفعل المكلف إلى قوله بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، ليدخل المعدوم وقت كلام الله بذلك الحكم. والصحيح أنهم داخلون في الخطاب، أن المعدوم داخل في الخطاب. قال: فالخطاب الذي خطب به الصحابة هو أيضا موجه لمن بعدهم، قال الله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. قال: واحترز بقوله من حيث إنه به مكلف عن كلامه المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيثية أخرى نحو قوله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فإنه كلامه المتعلق بأفعال المكلفين لا من حيث إنه مكلفون به، بل من حيث إنه إخبار عنهم بصدور تلك الأعمال منهم. والمراد بتعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوب الفعل أو الترك أو مأذونا فيه. فقوله كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف به، أخرج بالفقرة الأخيرة وهي من حيث إنه مكلف به ما كان من كلام الله ومتعلقا بفعل المكلف، لكن لا من حيث إنه مكلف به، بل من حيث إنها مكتوبة له أو عليه، ومن حيث إنها أعمال له قيدها الملائكة، مثلا كقول الله سبحانه وتعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول الله سبحانه وتعالى: يعلمون ما تفعلون، هذه الآية متعلقة بأفعال المكلفين، لا من حيث إنه مطلوب منهم شيء، ولكن من حيث أنها مسجلة ومكتوبة عليهم. قال رحمه الله تعالى: هذا معنى قوله كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفه. قال رحمه الله: والمكلف العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا مجع ولا غافل. وصواب المؤلف يعني صواب كلامه، وصواب المؤلف على حذف مضاف يعني صواب كلامه لو حذف القيد بالمكلف لأن الصبي عنده تتعلق به أحكام النذر والكراهة والإباحة كما يأتي له. يعني ألان إخوان لما قال في تعريف الحكم الشرعي كلام الله المتعلق بما يشق أن يكون فعلا للمكلف، بما يشق أن يكون فعلا للمكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل الذي ليس مكرما ولا مجن ولا غافل. يدخل الصبي أم لا يدخل؟ لا يدخل الصبي في هذا التعريف، مع أن المصنف يرى أن الصبي داخل في الخطاب، أن الصبي داخل في الخطاب فيتعلق به الندب والكراهة والإباحة، الندب والكراهة والإباحة يتعلق به. فعلى ما رجحه من أن الصبي مكلف في البيت الذي يليه وهو قوله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، على هذا ففيه تناقض بين قوله هنا، أو فيه قصور بين قوله هنا قد كلف الصبي مع قوله فيما مضى من حيث أنه مكلف فعلا للمكلف، فإن المكلف العاقل البالغ والصبي ليس بداخل. ففيه وجه تعارض بين البيت ما بين لما ذكر الصبي بأنه مكلف وذكر قبل ذلك بأنه ماذا أطلق المكلف، والمعروف أن المكلف من كان عاقلا بالغا. قال رحمه الله تعالى ويمكن أجاب عنه بأن الصبي يدخل في المكلف عند المالكية بالنسبة إلى غير الواجب والحرام كما يأتي المؤلف قريبا في البيت الذي يليه. واعلم أن هذا التعريف يتناول خطاب التكليف، وسيأتي الكلام على الصبي هل هو مكلف أم لا. قال واعلم بهمزة وصل أن هذا التعريف يتناول خطاب التكليف دون خطاب الوضع. نعم الخطاب الذي الكلام التعريف للحكم الشرعي الذي ذكره هنا إنما هو في خطاب التكليف، وهي الأشياء المطلوبة من المكلف فعلا أو تركا أو المباح له، ولم يدخل فيها خطاب الوضع الذي يأتي الكلام عليه من الأسباب والشروط والموانع وغير ذلك. قال رحمه الله وسيأتي الكلام على خطاب الوضع إن شاء الله. وقول المؤلف من حيث إنه إلى آخره هذه مسألة نحوية، هذه مسألة نحوية، وهي أن همزة إن إذا وقعت بعد حيث تكسر أم تفتح. قال رحمه الله بكسر الهمزة على اللغة الفصحى حيث إنه، بكسر الهمزة، وهي أن قال على اللغة الفصحى، قال وهي أن حيث، والسبب في ذلك أن حيث لا تضاف، قال أن حيث لا تضاف إلا للجمل، أن حيث لا تضاف إلا للجمل، ويجوز فتحها فتكون حيث مضافة إلى المصدر المنسبك من أن وصلتها بناء على جواز إضافة حيث للمفرد وهو رفع التسائي. وقيل ومنه قول الراجل أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا. الشاهد فيه ماذا يا إخوان؟ حيث سهيل أضاف حيث إلى ماذا؟ إلى سهيل، وسهيل مفرد، وحيث ما تضاف إلا إلى الجمل. وهذا على هذه الرواية، والمور في تخريج هذا البيت يقولون هناك رواية حيث سهيل بالرفع ولا إشكال عليها، وهناك وعلى أن الرواية بالجر فيقولون هذا شاذ. وقول الشاعر حيث لي العمائم، شاهد إضافة حيث إلى لي ولي مفرد. والصحيح أن الهمزة بعد حيث تكسر، الهمزة بعد حيث تكسر، ويندر فتحها، فتحها نادر، فتحها نادر، والأولى استعمال المشهور وترك النادر. قال قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني أن الصبي عند المالكية مكلف بغير الواجب والحرام، لأن النظم مؤلفه مالكي. قال وهو الندب والكراهة والإباحة، ومع أن مؤلفه مالكي إلا أنه تفرق إلى بعض الآخر بين الفقهاء ولم يقتصر على مذهب مالك. قال رحمه الله وهو الندب والكراهة والإباحة كما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات، والقرافي في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت. ودليل المالكية على ذلك حديث القطعانية التي أخذت بضبع صبي وقالت يا رسول الله أن هذا حج؟ قال نعم ولك هجر. أولا حول هذا الحديث، الحديث ليس من حديث الخزعمية، وهذا وهم حصل للمصنف رحمه الله تعالى، للناظم ولصاحب الأضواء رحمهم الله تعالى. وذلك أنه ذهب وهلهم إلى أن هذه المرأة هي الخزعمية وليست بها، وإنما الخزعمية هي التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت يعني في الحج أدركت أبيشا كبيرا لا يثبت على الراحلة. والحديث الذي فيه أن الفضل بن عباس كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف نظر الفضل الحديث. وهذه المرأة ليست بخطعمية، هذا الحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم فقال من القوم؟ فقال المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله أني هذا حج؟ قال نعم لك أجل. ولم يذكر في الحديث أنها خثعمية. قال رحمه الله والضبع، الضبع هو ما بين الإرض والعضد، إذا أخذ صبيا من خلفه ورفعته ما بين إبطه وعضده تكون قد أمسكت بضبعيه. قال وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الشاهد منه أنها سألت قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، يعني له حج، وكونه له حج معناه أنه يقبل منه الفعل ما أمر به غيره ويكون ذلك على سبيل المذل. وأما حديث مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم لعشر يعني مما يستدل به المالكية ففيه نقاش. ما هو هذا النقاش؟ قال وفرق بينهم في المضاجع بسمة الحديث، فالاستدلال به مبني على قاعدة مختلف فيها، وهي هل من أمر بالأمر آمر للثالث أو لا. لو أمرت خالدا فقلت له مر أبا خليل يفعل كذا، هل هذا يكون مني أمرا لأبي خليل؟ من أمر الأول هل يكون يعني أمر للثاني أمر للثالث؟ هذه مسألة مختلف فيها يأتي الكلام عليها عند قوله. قال وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الأمر بقوله وليس من أمر بالأمر أمر لثالث، الذي أمر بالأمر ليس آمرا لثالث، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها، يعني إذا اقترن باللفظ ما يدل على الأمر كلام الأمر التي دخلت على فليراجعها فإنه يكون أمرا للثالث وإلا فلا، إلا كما في ابن عمر. وسيأتي الكلام عليه. قال والأمر للصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خثعمي. هنا الوهم الذي وقع المصنف رحمه الله تعالى صاحب النظم في قوله لما رواه من حديث الخثعمي، وليس الحديث حديثها كما سمعت. قال رحمه الله وقوله اعتمي بمعنى اختير. وقال الطرفي في القواعد في الفرق بين أنكحة الصبيان تنعقد ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم، إن عقد النكاح يعني انتبه الآن إلى هذا إلى تفكيك الكلام، يريد أن يذكر كلاما القرافي رحمه الله تعالى يدعم به أو يوضح به مذهب المالكية، وهو أنهم يقولون الصبي مخاطب ومكلف بالمندوب وبالكراهة وبالمباح وليس مكلفا بالمحرم ولا بالواجب. من أين فهم من كلام القرافي من هذا التفريق؟ قال وقال القرافي في القواعد، ذكر عندنا المرجع في الحاشية الفروق القرافي المجلد 301، قال رحمه الله في الفرق بين أنكحة الصبيان تنعقد ويخير الولي وطلاقه لا يلزم. يعني كيف هذا؟ كيف فرق بين نكاح الصبيان في هذا؟ بأنهم قالوا تنعقد إذا نكح الصبي تنعقد ويخير الولي، الولي يخير في نكاح هذا الصبي، هل يرضيه أم لا يرضيه، وإلا فنكاحه ينعقد. وطلاقه قال وطلاقهم لا يلزم، لا يلزم الطلاق وينعقد النكاح. لماذا فرقوا؟ مع أن من حصل منه نكاح يحصل منه، لما صح منه النكاح يصح منه الطلاق والعكس. لماذا من أي جهة فرقوا بين في يعني في أنكحة الصبيان؟ فقالوا تنعقد ويخير الولي هذا في البدء، وطلاقهم لا يلزم هذا في الفراق والطلاق. قال رحمه الله قبل وجه الفرق الآن، قال إن عقد النكاح سبب إباحة الوضع، وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة. يقول عقد النكاح سبب لإباحة الوضع، هذا العقد يكون سببا للإباحة، والصبي أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة. والطلاق قال والطلاق سبب تحريم الوضع، وليس أهلا للخطاب بالتحريم ولا بالوجوب. فيريد بهذا النقل أن يقرر مذهب المالكية، بأنهم يقولون الصبي يتعلق به خطاب بالإباحة والندب والكراهة، وليس أهلا للخطاب في التحريم أو بالتحريم والوجوب. قال والصبي عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحترم، وذكر منهم الصبي حتى يحترم. هذا هو الصحيح، أن الصبي ليس بمكلف، بمعنى أنه لا يأتم بترك، بمعنى أنه يعني في مسألة أن لا يتعلق به كراهة، وكذلك أيضا في الوجوب وفي التحريم لا يأتم باقتراف شيء من ذلك، وإنما هذه الأحاديث التي جاءت في مروهم بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر من باب تعويدهم على فعل الخيرات، من باب تعويدهم على فعل الخير حتى يكبر الصبي. وقد ماذا بارك الله فيه وقد تمنى على هذه الأشياء فتسهل عليه، وإلا فلما اقترف المحرم وكذلك أيضا أو المكروه أو ترك الواجب أو المندوب فإنه لا يتعلق به ماذا؟ لا يتعلق ذم، لا يلحقه ذم، وإنما الأوامر التي جاءت هي أوامر للأولياء، فواجب على الأولياء حجز الصبيان عن المحرمات قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، كما سمعت في حديث الذي ذكر أنس في قول النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي كف أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة. قال رحمه الله تعالى وهو إلزام الذي يشق، أو قال وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، وهو يعني التكليف، إلزام الذي يشق يعني إلزام الشيء الشاق أو طلب فاه بكل خلق. منهم من يقول إلزام ومنهم من يعبر فيقول طلب، لأنه ليس يفيد فرعا فلا تطق لفقد فرع درعا. قال رحمه الله يعني يقول لك لا ثمرة تحت هذا الخلاف، لا ثمرة تحت هذا الخلاف. قال يعني أنه صرف في حد التكليف، فقيل هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة، ما فيه مشقة وكلفة، وعلى هذا القول فلا يدخل في حد التكليف إلا فلا يدخل في حد التكليف إلا الواجب والحرام فقط، لأن الإلزام إنما يكون بماذا؟ بماذا يكون الإلزام؟ بالواجب والحرام. فأما المندوب والمكروه فليس على سبيل الإلزام، وكذلك من باب أولى الإباحة، من باب أولى الإباحة. قال وهذا القول هو معناه اللغوي، ومنه قول علقمة تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه، تكلفني بمعنى تلزمني بما يشق علي. وقول الخنساء في صخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وقيل هو طلب ما فيه مشقة وكلفة، بدأ الإلزام طلب، وعليه يدخل في حد التكليف الواجب والمندوب والحرام والمكروه، لأن هذه كلها مطلوبة، إما طلب بإلزام وإما طلب بغير إلزام. قال واما وصرب بالالزام طلب الفعل يكون بالالزام في الواجب، وطلب الترك بالالزام في الحرام، وطلب الفعل بدون الزام المندوب، وطلب الترك بدون الزام المكروه. قال واما الجائز فلا يدخل على كلا التعريفين، لا على التعريف بانه الزام ولا على التعريف بانه طلب، لان المباح ليس بطلب ولا الزام. قال فيدخله في الاحكام التكليفيه لا يخلو من تسامح، وما اجاب به البعض من انه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه فلا ينهض، لان غيره يجب اعتقاده ايضا. بعضهم قال ادخل في الاحكام التكليفيه لان المباح يجب ان يعتقد انه مباح. قال بعضهم لا فرق في هذا بين المباح والمكروه والواجب والمحرم، لان وكذلك المندوب، لان المكروه يجب ان يعتقد انه ليس بحرام وليس بواجب، والواجب يجب ان يعتقد انه ليس بحرام وليس بمندوب وليس يعني يقصد ليس بمكروه الى غير ذلك. فيجب اعتقاد كل واحد من الاحكام الخمسه على ما هي عليه من غير غلو فيها، فترفع المندوب الى الوجوب او المكروه الى التحريم، ومن غير تفريق فتنزل الواجب الى الندب او الاباحه، او المحرم الى الكراهه او الاباحه، وذلك كله بحسب النظر في الادله، وهذا قد يختلف من فقيه الى اخر، فيرى ذلك الفقيه هذا الشيء مكروها واخر يراه محررا بحسب نظره في الادله. الشاهد من هذا ان هذا لا فرق من هذه الجهه بين المباح وبين غيره. قال وقول المؤلف لكنه ليس يفيد فرعا الى اخره، يعني ان الاختلاف هل هو الالزام او الطلب لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه. قال ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، قال في هذه المساله ليست من اصول الفقه ولا عونا عليه، وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن الذي ليس من اصول الفقه ولا فيه عون على فهم من اصول الفقه، لا ينبغي ان يذكر في الفن. والشاطبي رحمه الله تعالى له غير هذه العباره من العبارات التي ينبه فيها على بعض المسائل انها ليست داخله في اصول الفقه، وان كان قد جعجع بها وسودت بها الكتب والصفحات، إلا أنها لا ثورة تحتها وليست من أصول الفقه، فنبه على كثير من ذلك في مقدمة كتابه الموافقات فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقوله ذرعا تمييز محول عن الفاعل، كما تقول تصبب زيد عرقا، يعني تصبب عرق زيد، كذا ضاق بالأمر ذرعا أي ضاق ذرعه به، وهذه كناية ضاق ذرعه به، هذا كناية عن ضعف طاقته في تحمله. قوله هنا ذرعا تمييز محول عن الفاعل، أي لا يضيق صدرك لعدم وجود فرع، لأن هذه المسألة لا ينبني عليها حكم. وقوله هنا رحمه الله لا يضيق صدرك، هذا تفسير باللازم، وإلا فمعنى ضاق به ذرعا في اللغة ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصا. معنى ضاق بالأمر ذرعا يعني ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصا، وهذا يلزم منه أن يضيق صدره لذلك. فقوله لا يضيق صدرك لعدم وجود فرع، هذا من التفسير باللازم. قال لأن هذه المسألة عليها حكم. وقوله فاها يعني فعل الناط أي نطق، فاها بكل خلقه يعني جماعة، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. طيب إذا هذا معنى قوله وهو الزام الذي يشق أو طلب فاها بكل خلقه. وهنا ننبه إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم ينتقدون على الأصوليين تعريفهم للحكم أو للحكم الشرعي بأنه تكليف، يعني لما يعني يقولون مكلف وتكليف، لما إلى إدخالهم هذه العبارة فيها انتقاد من جهة ماذا يا اخوان؟ من جهة انه يشعر انها تشعر بان هذه الاشياء والاوامر والنواهي التي جاءتنا من قبل الله سبحانه وتعالى انها يتحملها الانسان ويلزم بها وهي شاقة عليه، وفي تحمله لها كلفة ومشقة، وهذا ليس كذلك. فإن المؤمن حاله مع أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام أو مع النواهي حاله أن يتقبلها بانشراح صدر وبارتياح نفس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول لبلال أرحنا بها يا بلال، وكذلك أيضا كانوا يجدون ألذ ماذا حياة الروح، هذه الأشياء التي يفعلونها تعبدا لله سبحانه وتعالى فيها حياة أرواحهم، فوجه الانتقاد بأنها تكليف من هذه الحيثية، من هذه الحيثية من حيث أنها وإن كان الإنسان يحصل فيها شيء من العمل فيها، كذلك مثل الجهاد ومثل كذلك أيضا بعض ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو نهى عنه يحصل للإنسان فيه بعض الأعمال في ذلك، إلا أنها ليست شاقة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن أحب الله ورضي به سبحانه وتعالى هانت عليه الأوامر فعملها مرتاح النفس، وكذلك هانت عليه النواهي فتركها لله سبحانه وتعالى كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا ينتهي درس اليوم، وإن شاء الله تعالى غدا ندخل في البيت الذي يليه. في ماذا ذكرناه في الكتاب الأول